يستفيد عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الأدلة الدالة على حجية الشهرة. تقدم من المصنف النقاش في الدليل الأول والثاني وبعض من الدليل الثالث. كان الدليل الثالث هو الرواية المرفوعة، مرفوعة زرارة. مرفوعة زرارة كان مضمونها هو أن الراوي يسأل الإمام عليه السلام عن حال الخبرين المتعارضين، فالإمام عليه السلام يجيب بخذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، يعني أن الخبر الحجة هو الخبر المشهور، الخبر الذي يكون حجة بين الخبرين المتعارضين هو الخبر المشهور. هذا يعني حجية الشهرة بتقريبين. تقدم التقريب الأول والمناقشة فيه، الكلام يقع في التقريب الثاني. عليكم السلام. عليكم السلام. التقريب الثاني يقول إذا سلمنا عدم صحة التقريب الأول، يعني إذا سلمنا أن الشهرة بقرينة السؤال إنما هي الشهرة التي تتعلق بالخبر، الرواية أرادت إثبات حجية للشهرة المتعلقة بالخبر، الخبر المشهور هو الذي يكون حجته. إذا سلمنا هذا مفاد الرواية الكريمة، الرواية الشريفة، إذا سلمنا بأن هذا المراد من الرواية وهي إثبات الحجية للخبر المشهور لا لمطلق المشهور، يعني إذا تنزلنا عن التقريب الأول وآمنا بأن هذا مفاد الرواية، مع ذلك حتى إذا آمنا بذلك بقرينة السؤال، مع ذلك نبقى نقول لا مانع من الاستدلال بهذه الرواية على حجية الشهرة الفتوائية، وإن كانت الرواية واردة في الشهرة في الخبر، الخبر المشهور، لكن مع ذلك نقول ماكو مانع نبقى نتمسك بتلك الرواية في استفادة حجية الشهرة الفتوائية، وذلك لأن الذي يفهم من الرواية التي أثبتت حجية للخبر المشهور، الذي يفهم من الرواية هو أن الخبر المشهور إنما كان حجة لأجل الشهرة، الخبر المشهور إنما أثبت الإمام عليه السلام الحجية للخبر المشهور لأجل الشهرة، فالرواية أناطت الحجية بالشهرة، أناطت الحكم بالحجية على الخبر المشهور وحكمت على الخبر المشهور بالحجية. يفهم من الرواية أنها أناطت هذا الحكم بالحجية للخبر المشهور، أناطته بالشهرة، يعني أن الشهرة أينما وجدت، أينما تعلقت، سواء تعلقت بالخبر أو تعلقت بالفتوى، الشهرة إنما تكون حجة. هذا اللي نفهمه من الرواية. الإمام عليه السلام قال خذ بما اشتهر، يعني من الأخبار. ليش؟ لأنه هو مشهور لأجل الشهرة، لأجل شهرة الخبر، الخبر المشهور إنما يكون حجة. السبب هو الشهرة، يعني أن الشهرة لها قيمة، يعني أن الشهرة هي المناط في الحجية، فالشهرة أينما تعلقت وأينما كانت تكون حجة، وبذلك ننتهي إلى حجية الشهرة الفتوائية. هذا التقريب الثاني لاستفادة حجية الشهرة الفتوائية من نفس تلك الرواية. التقريب الأول كان يقول أن الشهرة لم تتعلق بالخبر فقط، هذا التقريب الثاني يقول سلمنا أن الشهرة تعلقت بالخبر، الرواية أثبتت الشهرة لخصوص الشهرة الروائية، لكن إناطة الحكم بالحجية للشهرة الروائية، هذا الإناطة بالشهرة هذا يعني أن الشهرة لها قيمة، فأينما تعلقت وأينما حلت وارتحلت الشهرة تكون ذات قيمة وتكون مناطا وسببا للحجية حتى إذا تعلقت بالفتوى. هذا التقريب الثاني. قال الثاني أنه على تقدير أن يراد من الموصول خصوص الخبر، يعني إذا سلمنا عدم تمامية التقريب الأول وآمنا أن الرواية إنما تتحدث عن الشهرة في خصوص الأخبار، على هذا التقدير فإن المفهوم من المرفوعة اللي نفهمه من الرواية إناطة الحكم بالشهرة، يعني جعل المناط وجعل المدار على الشهرة، فتدل على أن الشهرة بما هي شهرة توجب اعتبار المشهور، سواء كان هذا المشهور خبر كما في مورد الرواية أو كان شهرة فتوائية كما في محل كلامنا، فيدور الحكم مع الشهرة حيثما دارت. يا حكم اللي يدور مدار الشهرة، حكم بالحجية، الرواية حكمت على الخبر المشهور بالحجية، ليش؟ لأجل الشهرة، فيبدو أن العلة هي الشهرة، أينما تكون الشهرة يثبت الحكم بالحجية، فتدل على أن الشهرة بما هي شهرة توجب اعتبار المشهور، فيدور الحكم يعني الحجية والاعتبار معها مع الشهرة حيثما دارت، فالفتوى المشهورة أيضا حجة ومعتبرة كالخبر المشهور، لأن إذا كانت العلة في الاعتبار والحجية هي الشهرة، فالشهرة كما موجودة في الخبر الواحد موجودة في الفتوى المشهورة، الشهرة الفتوائية. هذا التقريب الثاني. جواب هذا التقريب جوابه واضح، نقول إحنا إذا سلمنا أن الرواية إنما وردت في الخبر المشهور، إذا آمنا وسلمنا كما يسلم هذا المستدل بأن الرواية إنما وردت في الخبر المشهور وإنما تتحدث عن حجية الخبر المشهور، فإحنا ما يمكن أن نتعدى من الخبر المشهور إلى الشهرة الفتوائية، لاحتمال أن العلة في الحجية، العلة في الاعتبار، العلة في الحكم مو فقط الشهرة أينما وجدت، لا، قد يكون السبب في الحكم بالحجية والاعتبار هو الشهرة زائدا قيد كون الشهرة نشأت من الخبر. هذا احتمال معتد به، يحتمل هذا في الرواية، يحتمل أن الإمام عليه السلام إنما أثبت الحجية والاعتبار للخبر المشهور لا لأجل محض الشهرة، مجرد الشهرة أينما وجدت، لا، احتمال أن يكون كون الشهرة موصوف بها الخبر هذا إلى مدخلية، يحتمل أن يكون ذلك، نفس هذا الاحتمال يبطل استدلال المستدل، المستدل يتوقف استدلاله على أن تكون العلة في الحجية والاعتبار هي فقط الشهرة مجردة عن كل قيد. إحنا نقول يحتمل أن يكون الحكم بالحجية والاعتبار إنما ثبت لكون الخبر مشهورا مو للشهرة مطلقا ولو تعلقت بالفتوى. هذا الاحتمال إحنا ما نحتاج إلى أكثر من إبرازه كاحتمال، ليش؟ لأن إحنا نريد نبطل الاستدلال، والاستدلال يبطل بواسطة الاحتمال، هو المستدل اللي يريد يثبت الحجية لابد إليه أن ينفي هذا الاحتمال، ولابد إلى أن يقطع أن السبب في حجية الخبر هو الشهرة فقط من دون قيد آخر، من دون قيد كون الشهرة اتصف بأهل الخبر مثلا، فما يمكن أن نلغي خصوصية الخبر، هذا إلغاء الخصوصية اللي يمر علينا ببعض الكتب الاستدلالية، ما يمكن أن نلغي خصوصية الخبر، نقول لا، قد يكون الخبر إلى خصوصية. الإمام حينما ثبت الاعتبار وثبت الحجية للخبر المشهور لا لأجل الشهرة فقط، يحتمل أن يكون الخبر إلى خصوصية. إحنا لابد أن نجزم بعدم خصوصية الخبر، وما عندنا إيش نجزم، نحتمل أن الشهرة ليست هي العلة فقط لإثبات الاعتبار. قال: وأما عن الوجه الثاني، وأما الجواب عن الوجه الثاني فبأنه بعد وضوح إرادة الخبر، ليش نقول هيك؟ لأن هذا تقريب ثاني تنزلي بعد أن تنزلنا عن الأول، واتضح سلمنا أن الموصول إنما يقع على الخبر فقط ولا يقع على مطلق المشهور بقرينة السؤال كما تقدم في التقريب، في جواب التقريب الأول. فبأنه بعد وضوح إرادة الخبر من الموصول، خصوص الخبر يكون الظاهر من الجملة تعليق الحكم على الشهرة مو مطلقة في خصوص الخبر، لأن أنت تقول ما اشتهر، هاي ما واقع على أي شيء، قلنا واقع على الخبر، يعني الخبر المشهور. فالعلة في الحكم يبدو يظهر من الرواية، العلة في الحكم هو شهرة الخبر مو الشهرة مطلقا، على الشهرة في خصوص الخبر، فيكون المناط في الحكم شهرة الخبر، بما أنها شهرة الخبر لا الشهرة بما هي أينما حلت وبأي شيء تعلقت، حتى تقول الفتوى المشهورة أيضا حجة. لا الشهرة بما هي وإن كانت منسوبة لشيء آخر هو في محل كلام من الفتوى. وكذلك يقاس الحال في مقبولة ابن حنظلة، قلنا المصنف يتحدث عن مرفوعة زرارة ويقول نفس الكلام اللي أثبتناه استدلالا وجوابا يجري في مقبولة عمر بن حنظلة. وكذلك يقاس الحال في مقبولة بن حنظلة الآتية في باب التعادل والتراجيح. قبل أن نبين هذا التنبيه، إلى الآن اتضح أن الشهرة الفتوائية ليست بحجة. ليش؟ لعدم قيام الدليل القطعي على حجيتها واعتبارها. المصنف ناقش في الأدلة، ذكر الأدلة وناقش في الأدلة، إحنا الآن نريد نترقى نقول أكثر من هذا، سواء تمكننا من مناقشة الأدلة أو لم نتمكن لا يمكن الالتزام بحجية الشهرة. الآن ما يمكن أن نلتزم بحجية الشهرة، وذلك لأن الالتزام بحجية الشهرة يلزم منه عدم حجية الشهرة. هذا من الأشياء اللي يلزم من وجودها عدمها، اللي تتكفل بإبطال نفسها بنفسها، وذلك لأن المشهور الآن عند العلماء عند المحققين المشهور عدم اعتبار الشهرة. فإذا انتهينا إلى حجية الشهرة، هذا مشهور، إذا قلنا كل مشهور حجة، هذا الشهرة، هذا اشتهار عدم حجية الشهرة، هذا مصداق من مصادق المشهور، لابد أن يكون حجة المشهور عدم حجية الشهرة، فهذا مشهور وكل مشهور حجة. إذا انتهينا إلى الحجية، فالمشهور عدم اعتبار الشهرة يعني أن النتيجة اللي توصلنا لها في حجية الشهرة بنفسها راح تتكفل إبطال نفسها، وذلك لأنه اشتهر عند المتأخرين عدم حجية الشهرة. المشهور منقول مثلا، المشهور مثلا حرمة قطع الفريضة، فنستدل نقول المشهور حرمة قطع الفريضة والمشهور حجة، فقطع الفريضة حرام. ليش؟ اعتمادا على هذا المشهور. فإذا آمنا بالكبرى، احنا مو عندنا المشهور عدم حرمة قطع الفريضة، المشهور حرمة مثلا كذا، المشهور وجوب كذا، عندنا واحد من مصادق المشهور ومن أفراد المشهور هو عدم حجية الشهرة. فإذا آمنا بأن الشهرة لوحدها كافية في الحجية والاعتبار، هذا فرد من أفراد المشهور، فلا بد أن نلتزم بنتيجة شنو؟ عدم حجية الشهرة. فيلزم من وجود الحجية عدم الحجية، يلزم من الوجود العدم، وما يلزم من وجود عدمه محال باطل ما يمكن الالتزام به. فمن يمكن الالتزام بالشهرة على الأقل في أزمنتنا المتأخرة؟ هاي مشكلة، اللي يلتزم بحجية الشهرة لابد أن يعالجها، لابد أن يحل هذه المشكلة. المصنف بعد ذلك يتعرض إلى تنبيه، يقول في هذا التنبيه أن سيرة علمائنا الأعلام ودئبهم وديدنهم على عدم الإقدام على مخالفة المشهور. العلماء لا يقدمون على مخالفة المشهور ولو أن المشهور ليس بحجة، ولو أن الشهرة ليست بحجة، لا يقدمون على مخالفة المشهور إلا بدليل قوي، إلا بدليل واضح قوي، حينئذ يخالفون المشهور، وإلا من دون دليل قوي هم لا يقتحمون مخالفة المشهور، بل أحيانا يظهر من استدلالاتهم أن الفقيه دائما يحاول أن يوجه فتواه باتجاه المشهور، يبحث عن الأدلة ويتفحص من أجل أن تنطبق فتواه على المشهور، لكن هذا لا لأجل أن الفقيه يقلد المشهور، لوضوح أن الفقيه يحرم عليه التقليد، لابد أن يعمل برأيه ولا يجوز له أن يقلد في الأحكام الشرعية الفرعية طالما هو يتمكن من استنباط الحكم الشرعي. وهاي القضية، لاحظوا، هاي قضية عدم مخالفة المشهور مو مجرد قضية أخلاقية، قضية تأدبية، لأن إذا كانت مجرد قضية أخلاقية الغرض منها التأدب مع العلماء، هاي القضية ما راح تكون موضوعية. ليش؟ لأن في مقام البحث العلمي صحيح يحترم العلماء ويقدر، لكن آراءهم ليست مقدسة، آراء العلماء رضوان الله تعالى عليهم ليست مقدسة في ساحة البحث العلمي. كل رأي لابد أن يطرح على مائدة البحث العلمي ويتناول من حيث الدليل مهما كان القائل بذلك القول. فإذا عدم مخالفة المشهور ليست قضية أخلاقية محضة، بل هي قضية موضوعية علمية منهجية. ليش؟ شنو السبب في ذلك؟ ليش نقول قضية موضوعية؟ وذلك لأن في كل العلوم، مو فقط في الفقه، في كل العلوم مهما اختلفت، إذا كان الباحث في أي علم من العلوم، إذا كان الباحث يرى أهل الفن وأصحاب العلم اشتهر عندهم نتيجة معينة، اشتهار هذه النتيجة المعينة في هذا الفن، هذا يقوي من احتمال خطأ الباحث إذا كان الباحث يخالف في نتيجته لتلك النتيجة المشهورة. هذا الاشتهار، اشتهار خلاف نتيجته، هذا يقوي في نفسه احتمال خطأ، واحتمال أن يكون هو جاهل بالجهل المركب، احتمال أنه ليس بعالم ويعتقد أنه عالم. هذا كلما ازدادت الشهرة يزداد في نفسه هذا الاحتمال، خصوصا إذا كانت النتيجة اللي يتوصل إليها الغير المشهور على طبق الاحتياط، هو يجي يخالف المشهور وفي نفس الوقت يخالف الاحتياط لمجرد أن عنده دليل، هذا يقوي في نفسه احتمال كونه مخطئ. إحنا إذا أجينا في اليوم من الأيام للدرس ما لقينا بالمسجد إلا شخص أو شخصين، إحنا متأكدين أن ماكو تعطيل، لكن احتمال الخطأ هذا يزداد كلما ازداد المخالف، كلما ازداد عدد المخالف يحتمل أو الباحث يحتمل في نفسه احتمال كونه مخطئ، وأن النتيجة اللي توصل إليها هي ليست على ليست مطابقة للواقع. فإذا هاي القضية قضية موضوعية، قضية منهجية علمية فنية، مو فقط الغرض منها التأدب مع العلماء رضوان الله تعالى عليهم. قال: من المعروف من المحققين من علمائنا أنهم لا يجرؤون على مخالفة المشهور إلا مع دليل قوي. الكلام إلى هنا هذا قد ما ينسجم ويا أسلوب البحث العلمي المنهجي، خلي أخالف المشهور طالما أنا مجتهد، أنا قادر على الاستنباط، خلي أخالف المشهور، شنو المانع من ذلك؟ خصوصا إذا توصلنا إلى أن المشهور ليس بحجة إلا مع دليل قوي ومستند جلي يصرفهم عن المشهور، بل ما زالوا يحرصون على موافقة المشهور وتحصيل دليل يوافقه ولو كان الدال على غيره أولى بالأخذ وأقوى في نفسه، وما ذلك من جهة التقليد للأكثر، لا تقول تقليد، ولا من جهة قولهم بحجية الشهرة، تهنا إلى عدم حجية الشهرة، وإنما منشأ ذلك إكبار المشهور من آراء العلماء، لا سيما إذا كانوا من أهل التحقيق والنظر. إكبار شنو إكبار؟ قضية أخلاقية؟ لا لا، مو قضية أخلاقية، موضوعية، وهذه طريقة جارية في سائر الفنون، فإن مخالفة أكثر المحققين في كل صناعة لا تسهل إلا مع حجة واضحة وباعث قوي. ليش؟ لأن المصنف قد يشك في صحة رأيه مقابل المشروع فيجوز على نفسه الخطأ، ويخشى أن يكون رأيه عن جهل مركب، لا سيما إذا كان قول المشهور هو الموافق للاحتياط. هذا تمام الكلام في الباب السادس وهو الشهرة. الكلام يقع في الباب السابع وهو السيرة. السيرة تنقسم إلى سيرة عقلائية وسيرة متشرعية، سيرة العقلاء وسيرة المتشرع. المراد من السيرة مر علينا أكثر من مرة، مر علينا معنى السيرة، واستدلينا في أكثر من باب بالسيرة، على الأقل في خبر الواحد استدلينا بالسيرة، حجية الظواهر استدلينا بالسيرة، عدم حجية قول اللغوي، المصنف هناك ذكر السيرة وفصل الكلام في السيرة. فالمراد من السيرة بعد كل تلك الأبواب المتقدمة صار واضحا، المراد من السيرة هو الجري العملي من العقلاء على قضية، على مسألة في شأن من الشؤون، لباعث هو في نفوس العقلاء، قد لا يلتفتون إلى هذا الباعث، قد لا يلتفتون إلى تلك النكتة في داخلهم، لكن على أي حال أكو سيرة عملية وأكو جري عملي في الخارج من العقلاء، إما من العقلاء بما هم عقلاء في السيرة عقلائية، وإما من المتشرعة بما هم متشرعة في السيرة متشرعية. ثم المصنف بعد أن بيّن هذا، بعد أن يبين معنى السيرة بشكل إجمالي، يدخل في السيرة العقلائية. السيرة العقلائية كل اللي راح يذكره الآن في المقام في السيرة العقلائية تقدم، خصوصا في عدم حجية قول اللغوي. قال عندنا عنصرين في السيرة العقلائية. العنصر الأول اتحاد الشارع المقدس مع العقلاء في مسلك العقلاء في السير على تلك السيرة. ليش؟ لأن الشارع المقدس من العقلاء، بل رئيس العقلاء، فهو منهم، فيسيرون على ما ساروا عليه، فلا بد أن تكون هناك سيرة أولا وجري عملي من العقلاء صغرويا، وعدم ردع وإمضاء من الشارع وقبول لتلك الطريقة، فتكون تكون السيرة العقلائية حجة. ثم قال أن مسألة اتحاد الشارع مع العقلاء، اتحاد مسلك الشارع أو اتحاد الشارع مع العقلاء في مسلكهم، هذا يحتاج إلى أحد شروط ثلاثة مترتبة. أولا أن لا يمنع مانع من أن يكون متحد المسلك معهم، كما منع المانع في مثل الاستصحاب. الاستصحاب هو يقين سابق وشك لاحق، والشك اللاحق ما يمكن أن يتوفر عند الشارع المقدس، فإذا العقلاء جرت سيرتهم على الأخذ بالاستصحاب، الشارع المقدس ما يمكن أن يكون متحد المسلك مع العقلاء. هذا الشرط الأول اللي ذكر هناك. الشرط الثاني اللي ذكر في ذاك الباب، في باب قول اللغوي، الشرط الثاني هو أن لا تجري سيرة العقلاء في الأمور الشرعية، أو تجري في الأمور الشرعية وتنجر إلى الأمور الشرعية. إذا انجرت إلى الأمور الشرعية وسكت الشارع عن ذلك، يعني أن الشارع المقدس يرضى بتلك الطريقة، يرضى بهذا المسلك من العقلاء. الأمر الثالث، إذا لم يتحقق الشرط الأول ولا الشرط الثاني، لا بد من دليل خاص على القبول بتلك السيرة، حينئذ تكون السيرة مقبولة وتكون السيرة حجة. هذا الكلام اللي ذكره في حجية بناء العقلاء وحجية سيرة العقلاء كل معاد، فنقرأ ما بفتح شيء جديد. قال: المقصود من السيرة كما هو واضح استمرار عادة الناس وتبانيهم العملي على فعل شيء أو ترك شيء. التباني العملي الناس مطلقا، حتى يشمل العقلاء ويشمل المتشرع. والمقصود بالناس إما جميع العقلاء وإما جميع المسلمين أو جميع الإماميين. إما جميع العقلاء والعرف العام من كل ملة ونحلة، فيعم المسلمين وغير المسلمين، وتسمى السيرة حينئذ السيرة العقلائية. والتعبير الشائع عند الأصوليين المتأخرين تسميتها ببناء العقلاء، سيرة العقلاء أو بناء العقلاء. وإما جميع المسلمين بما هم مسلمين، أو خصوص أهل نحلة خاصة منهم من المسلمين كالإمامين مثلا، وتسمى السيرة حينئذ سيرة المتشرعة أو السيرة الشرعية أو السيرة الإسلامية. وينبغي التنبيه على حجية كل من هذين القسمين. تنبيه، شنو التنبيه؟ تنبيه اصطلاحا كما مر علينا فيه ربما في المختصر، التنبيه اصطلاحا هو تفصيل ما تقدم إجمالا. تقدم فشيء إجمالي الآن يفصل به، فالتنبيه مو معنى أنه هو شيء جديد، مطلب جديد يريد يبينه، لا، فشيء تقدم. وفعلا السيرة سواء كانت عقلائية أو متشرعية تقدمت أكثر من مرة. وينبغي التنبيه على حجية كل من هذين القسمين لاستكشاف الحكم الشرعي فيما جرت عليه السيرة وعلى مدى دلالة السيرة. فنقول: أولا، حجية بناء العقلاء. لقد تكلمنا أكثر من مرة فيما سبق من هذا الجزء على بناء العقلاء، واستدللنا به على حجية خبر الواحد، حجية الظواهر، وقد أشبعنا الموضوع بحثا في مسألة حجية قول اللغوي من هذا الجزء. وهناك قلنا أن بناء العقلاء لا يكون دليلا إلا إذا كان يستكشف منه على نحو اليقين موافقة الشارع وإمضاؤه لطريقة العقلاء، لأن اليقين تنتهي إليه حجية كل حجة. وقلنا هناك أن موافقة الشارع لا تستكشف على نحو اليقين إلا بأحد شروط ثلاثة، ونذكر خلاصتها هنا بأسلوب آخر من البيان. فنقول إن السيرة إما أن ينتظر فيها أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء، إذ لا مانع من ذلك. هناك عبر، قال أن لا يكون هناك مانع من أن يتحد الشارع مع العقلاء في مسلكهم. وإما أن لا ننتظر، يعني إما أن يكون هناك مانع وإما أن لا يكون هناك مانع، وإما أن لا ينتظر ذلك لوجود مانع من اتحاده معهم في المسلك كما في الاستصحاب. بالاستصحاب أكو مانع، شنو المانع؟ أن الشارع المقدس لا يشك، فما يتحقق موضوع الاستصحاب عند الشارع المقدس. إذا كان الاستصحاب هو جرت عليه سيرة العقلاء، الشارع ما يمكن أن يكون متحد المسلك مع العقلاء في الاستصحاب، الشارع ما يشك. ومعلوم أن الاستصحاب كما تقدم في بيان الحكم الواقعي والظاهري، معلوم أن الاستصحاب أخذ في موضوعه الشك، فما يمكن أن يثبت حكم ظاهري بالنسبة إلى الشارع من الاستصحاب. فإن كان الأول، يعني إذا كان لا مانع، فإن ثبت من الشارع الردع عن العمل بها بتلك السيرة فلا حجة فيها قطعا، وإن لم يثبت الردع منه فلا بد أن يعلم اتحاده في المسلك معهم. يعني إذا تحقق الشرط الأول، تحقق الركن الأول، وعلمنا أن الشارع ماكو مانع من أن يتحد مسلكه مع مسلك العقلاء وقد اتحد، شنو اللي يبقى؟ اللي يبقى أن ننتظر عدم الردع. إذا ماكو ردع فحينئذ يعني الشارع أمضى، مجرد عدم وجود الردع يعني أن الشارع أمضى. وإن لم يثبت الردع منه فلا بد أن يعلم اتحاده في المسلك معهم، لأنه أحد العقلاء بل رئيس العقلاء، فلو لم يرتضعها ولم يتخذها مسلكا له كغيره من العقلاء لبين ذلك ولردعهم عنها ولذكر لكم لهم مسلكه الذي يتخذه بدلا عنها، لا سيما في الأمارات المعمول بها عند العقلاء كخبر الواحد الثقة وكخبر الواحد الثقة والظواهر. وإن كان الثاني، إذا كان أكو مانع فعندنا طريق آخر، إذا توفر هم يمكن أن تكون السيرة حجة. وإن كان الثاني فإما أن يعلم جريان سيرة العقلاء في العمل بها في الأمور الشرعية كما في الاستصحاب. الاستصحاب ما تحقق به الشرط الأول وهو عدم وجود المانع. ليش؟ لوجود المانع في الاستصحاب، فالاستصحاب ما حقق الشرط الأول، لكن الاستصحاب حقق الشرط الثاني. شنو الشرط الثاني؟ هو انجرار تلك السيرة إلى الأحكام الشرعية. فالشارع المقدس صحيح مو متحد المسلك مع العقلاء، لكن يشوف العقلاء يجرون الاستصحاب في الأحكام الشرعية. فإذا كان الشارع مو راضي على الاستصحاب ولا يعتبر الاستصحاب حجة، لابد إلى أن ينبه ويردع، يردع العقلاء عن العمل بالاستصحاب في الأمور الشرعية. ليش؟ تحفظا على ملاكاته، على ملاكات الشارع. الشارع عنده ملاكات نتيجة لأجل لأحكامه، العلة في الأحكام ملاكات معينة. فإذا ما كان راضي في الاستصحاب مسلكا لاستكشاف أحكامه فلا بد إلى أن ينبه، وإلا ضاعت ملاكاته إذا ما ينبه العقلاء. يقول: فإما أن يعلم جريان سيرة العقلاء في العمل بها بسيرة العقلاء في الأمور الشرعية، يعلم جريانها في الأمور الشرعية كما في الاستصحاب، وإما أن لا يعلم ذلك كما في الرجوع إلى أهل الخبرة في إثبات اللغات. الشرط الثاني ما تحقق في قول اللغوي. ليش؟ لأن الشارع ما شاف أن الشارع المقدس ما شاف أن العقلاء يرجعون للغوي في الأحكام الشرعية. ماكو شيء يصير عند العقلاء في الرجوع إلى قول اللغوي في الأمور الشرعية، فما تحقق الشرط الثاني في القول اللغوي. نعم تحقق الشرط الثاني في الاستصحاب. ليش؟ ليش؟ ليش ما تحقق؟ هذا شوي يحتاج إلى بيان يتقدم ربما هناك. السيرة العقلائية يعتبر فيها إمضاء الشارع، قبول الشارع، رضا الشارع. هذا شنو معنى؟ معناه أن السيرة العقلائية لابد لكي تكون حجة لابد أن تكون معاصرة لزمان النص، معاصرة لزمان التشريع. في عصر الأئمة ما يكفي السيرة أن تكون متأخرة، لابد أن تكون السيرة معاصرة للشارع المقدس للأئمة صلوات الله عليه، حتى يمكن أن يرضوا أو لا يرضوا، يردعوا أو لا يردعوا، فلابد أن تكون معاصرة. زين، فراح نجر نفسنا إلى زمان الناس. في زمان الناس، في زمان الأئمة، الفقهاء أو المكلفين مطلقا ما يرجعون إلى قول اللغوي في الأمور الشرعية. كل ما يرتبط بالشرع واضح هذا، إنما يرجعون فيه إلى الإمام، فما يروحون يسألون اللغوي عن قضية لغوية ترتبط بالشرعية. طالما الإمام موجود الناس تسأل الإمام عليه السلام عن كل ما يرتبط بالشريعة. نعم هسه قد تصير فد حالة حالتين يسألون لغوي أو يسألون عالم آخر، لكن هذا ما يمثل سيرة إحنا قاعد نحكي سيرة عقلائية، مو فقط شرعية متشرعية، ومو فقط نفر ونفرين، كل العقلاء لابد أن تجري سيرتهم على الأخذ من اللغوي في الأمور الشرعية. ماكو هيك سيرة، ما نجزم بوجود هكذا سيرة صغرويا، ما نسلم وجود هكذا سيرة. فإذا الرجوع إلى قول اللغوي أولا في نفسه هو قليل، ثانيا إذا أضفنا شروط في زمان المعصوم ومن قبل كل أحد حتى غير المسلمين ما يمكن أن تتحقق مثل هكذا سيرة. فما عندنا سيرة عقلائية في الرجوع إلى اللغوي في الأمور الشرعية، هذا أيضا ما تحقق. يقول: وإما أن لا يعلم ذلك كما في الرجوع إلى أهل الخبرة في إثبات اللغات، فإن كان الأول يعني يعلم بالجريان في الأمور الشرعية فنفس عدم ثبوت ردع كاف في استكشاف موافقته لهم، نفس سكوته وعدم ردعه هو يعني الإمضاء والقبول كما كان في الشرط الأول، إذا كان متحد المسلك معهم ولم يثبت ردعه يعني أن السيرة حجة، لأن ذلك مما يعنيه الأمور الشرعية، مما تعنيه جريان السيرة العقلائية في الأمور الشرعية مما يعني الشارع ويهم الشارع. فلو لم يرتضيها وهي بمرأة ومسمع منه، منين؟ من الشارع، يعني السيرة معاصرة لردعهم، فلو لم يرتضيها لردعهم عنها ولبلغهم بالردع، مو فقط يردع بداخله يقعد ببيته ويقول أنا ردعت، لكن يوصل هذا الردع إلى العقلاء، ولبلغهم بالردع بأي نحو من أنحاء التبليغ. فبمجرد عدم ثبوت الردع منه نعلم بموافقته ضرورة أن الردع الواقعي، هذا ضرورة تعليل المن، تعليل للابدية التبليغ، كن يبلغ ويوصل الردع، أما مجرد أن أكو ردع في الواقع قاعد بالبيت واقعا وردع، فنقول بالواقع أكو ردع، لكن هذا الردع الواقعي ما وصل، هذا الردع الواقعي غير الواصل كل قيمة مائلة، لابد أن يوصل للمكلف، ضرورة أن الردع الواقعي غير الواصل لا يعقل أن يكون ردعا فعليا وحجة، حجة يعني منجز يعني معذر، هذا ما ينجز، ما ينجز الحكم الشرعي لو كان إلزاميا، هذا الردع الواقعي لابد أن يكون الردع واصلا إلى المكلف. وبهذا نثبت حجية مثل الاستصحاب ببناء العقلاء. ليش؟ تحقق الشرط الثاني وما أكو ردع، تحقق الشرط الثاني وهو أن الاستصحاب جرت سيرة العقلاء على الأخذ بالاستصحاب فيما يرتبط بالأمور الشرعية الموالي والعبيد، والشارع سكت ما بين ذلك، معنى ذلك أن الشارع يرضى بذلك، وبذلك وبهذا نثبت حجية مثل الاستصحاب ببناء العقلاء، لأنه لما كان مما بنى على العمل به العقلاء بما فيهم المسلمون، وقد أجروه في الأمور الشرعية بمرأ ومسمع من الإمام، والمفروض أنه لم يكن هناك ما يحول دون إظهار الردع وتبليغه من تقية ونحوها، يقدر يوصل الردع بطريقة أو بأخرى، فلا بد أن يكون الشارع قد ارتضى طريقة في الأمور الشرعية. وإن كان الثاني، شنو الثاني؟ إذا لم يجري في الأمور الشرعية، إذا لم يجري العقلاء هذا الأمر مثلا في الأمور الشرعية، ما جرت سيرتهم عليه لم يجروا في الأمور الشرعية، فلا الشارع مثلا لا يمنع منه مانع من أن يكون متحد، ولا أن العقلاء أجروا تلك الأمور في أجروا هذا اللي جرت سيرتهم عليه لم يجروا في الأمور الشرعية، هذا المقدار ما يوجب على الشارع أن يبين. ليش؟ لأن الشارع المقدس بما هو شارع وظيفته ترتبط بالتشريعيات، زين إذا هم جرت سيرتهم على عمل معين في شأن من الشؤون وما انجر إلى الشرعيات، مو وظيفته بما هو شارع أن يبين لهم، مو وظيفته أن يردعهم، ما يهم هذا الشيء، ما يعني هذا الشيء، لأن الأمر الأول إنما قلنا يعني، لأن هذا إنما يأثر بملاكاته، فتحفظا على ملاكاته هو يجب أن يردع، أما في غيرها من الأمور لا يجب عليه أن يردع. فلا بد حتى نقول أن الشارع المقدس متحد المسلك لا بد أن يرد دليل خاص، ما يبقى عندنا إلا الدليل الخاص. فالشرط الثالث هو لابدية وجود دليل خاص على أن الشارع متحد المسلك مع العقلاء ولم يردع عن تلك السيرة. قال: وإن كان الثاني أي لم يعلم ثبوت السيرة في الأمور الشرعية ف فإنه لا يكفي حينئذ في استكشاف موافقة الشارع عدم ثبوت الردع. تقول طالما الشارع ساكت عن طريقتنا يعني الشارع راضي، لا مو بالضرورة. ليش؟ لأن هذا مو أمر شرعي حتى الشارع يتدخل، إذ لعله ردعهم عن إجرائها في الأمور الشرعية فلم يجروها. هذا احتمال، احتمال أصلا من أول الأمر إنما لم تجري في الأمور الشرعية. ليش؟ لأن هو من أول الأمر ردعهم ولم يجروها في الأمور الشرعية، أو لعلهم لم يجروها في الأمور الشرعية من عند أنفسهم ما وصلت للشرعيات، فلم يكن من وظيفة الشارع أن يردع عنها في غير الأمور الشرعية لو كان لا يرتضيها. إذا كان ما يرتضيها بالشرعيات مو من اللازم على الشارع أن ينهى عنها في غير الشرعيات، هو طالما ما وصلت إلى الشرعيات مو واجب أن ينهى عنها ويردع عنها. نعم إذا وصلت إلى الشرعيات يقول لا الآن هذا حدكم بعد لا تجرون تلك السيرة لو لم يرتضيها، لو كان لا يرتضيها في الشرعيات. وعليه فلأجل استكشاف رضا الشارع وموافقة الشارع على إجرائها في الشرعيات لا بد من إقامة دليل خاص قطعي على ذلك، حتى يكون حجة لا بد أن يثبت دليل قطعي أن الشارع ارتضى بتلك السيرة. وهذا الأخير، هذا الشرط الثالث الدليل الخاص أيضا لم يتوفر في قول اللغوي كما تقدم، ما موجود في قول اللغوي. يقول وبعض السير من هذا القبيل قد ثبت عن الشارع إمضاؤها، مثل الرجوع إلى أهل الخبرة عند النزاع في تقدير قيم الأشياء ومقاديرها. الرجوع إلى أهل الخبرة في خصوص هذا الجزئي، في خصوص هذا الجزئي يشكون في مقادير معينة، أكو مسألة ضمان، أكو إتلاف، فيردون يقدرون قيمة هذا المتلف حتى يضمن المتلف. هذا أكو مانع من أن يتحد الشارع معهم، لأن الشارع ما يشك في قيم المتلفات، كما أن هذه السيرة لم تجري في الشرعيات فما تحقق الشرط الأول ولم يتحقق الشرط الثاني. الشارع يرضى بتلك السيرة، هاي خوص سيرة يرضى بها، ها فدل الدليل الخاص على اعتبار تلك السيرة في خصوص هذا المورد فتحقق هذا الشرط الثاني. هذا مثال لتحقق الشرط الثالث، مثال لعدم تحقق الشرط الثالث ما تقدم في قول اللغوي وبعض السير من هذا القبيل قد ثبت عن الشارع إمضاؤه لها، مثل الرجوع إلى أهل الخبرة عند النزاع في تقدير قيم الأشياء ومقاديرها، نظير القيميات المضمونة بالتلف ونحوه، وتقدير قدر الكفاية في نفقة الأقارب ونحو ذلك. أما ما لم يثبت فيه، أما ما لم يثبت فيها دليل خاص كالسيرة في الرجوع إلى أهل الخبرة في اللغات فلا عبرة بها وإن حصل الظن منها، لأن الظن لا يغني عن الحق شيئا كما تقدم ذلك هناك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.